الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الرحالة والداعية المعروف، متحدثا لكم عن بعض من جولاته ومزياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين التي تقصاها في العالم. معالي الشيخ محمد، انقطع الحديث في الحلقة الماضية عن سردكم للعديد من السياقات التاريخية والسياسية والاجتماعية لجمهورية روسيا الاتحادية. أترك لكم المجال لتواصلوا سرد مزيد من تلك التفاصيل عن المعلومات العامة عن جمهورية روسيا الاتحادية التي حظيت منكم بزيارات عديدة لتفقد أحوال المسلمين فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا كنا في الحلقة القادمة أو في نصفها الأخير بدأنا الكلام على أوضاع المسلمين في روسيا الاتحادية وعلى ذكر بعض الأمور التاريخية فيها بعد سقوط دولة المسلمين الكبيرة المسماة آلتون أوردا بمعنى القبيلة الذهبية، واحتلال آخر قواعدها الكبيرة وهي مدينة قازان التي احتلها إيفان الرهيب المسمى في روسيا إيفان الرابع، وحلها واستباحها أيضا، ليس مجرد غلب على أهلها. ونستكمل بعض الأشياء المتعلقة بأوضاع المسلمين في روسيا، ونبدأ بما يتعلق بالنسبة للأنشطة التعليمية. فإن القوانين والنظم في روسيا تسمح بفتح مدارس خاصة إسلامية أو مسيحية أو يهودية، فإذا كانت المدرسة تريد أن تمنح شهادات معترفا بها من وزارة التعليم الروسية، فيجب على المدرسة أن تحصل على شهادة تسجيل من وزارة التعليم. أما إذا كان الهدف هو توعية الناس أو مجرد عمل دعوي من دون منح شهادات، فيمكن المدرسة أن تشتغل تحت تغطية جمعية دينية ومسجد ولا تحتاج إلى إذن من الدولة. أما الأنشطة الإسلامية والدعوية، فهناك قانون فيدرالي روسي حول حرية الاعتقاد يقول إن كل مواطن له الحرية الكاملة في اعتناق أي مذهب أو دين، لكن بالنسبة للنشاط الدعوي فلا يوجد قانون محدد حول كيفية النشاط. لذلك تجد عددا كبيرا من المؤسسات الدعوية والمراكز تواجه مشكلات مع الأجهزة، يعني أقصد من ذلك والمراكز الإسلامية تواجه مشكلات مع الأجهزة الأمنية لمجرد نشر كتاب فيه فقرة غير مفهومة أو جيدة باتهامهم هذه المؤسسة أو المركز بمحاولة نشر الفتنة والتفرقة بين الناس. أما نسبة المسلمين في روسيا الاتحادية فإنها تصل ما بين 18 و23% من مجموع عدد السكان. فروسيا دولة أوروبية آسيوية، تبقى الطائفة الإسلامية فيها هي الطائفة الثانية من حيث تعداد السكان، يعني بعد النصارى الروس الذين هم الأكثرية والذين مذهبهم النصراني الأرثوذكس، وهو مذهب لا علاقة له بالمذاهب النصرانية الأخرى، بأنهم يكفرونهم، كل جهة تكفر الجهة الأخرى في القديم. ووفقا لتقرير الشيخ راؤول عين الدين رئيس الإدارة الدينية لمسلمي الإقليم الأوروبي من روسيا، فإن موسكو وحدها يسكنها 800,000 مسلم، وهذا شيء أنا لم أستغربه لأنني حضرت مؤتمرا قبل نحو 25 سنة في روسيا، وكان تحت رعايته وتحت رئاسة جوكوف حاكم موسكو، وقال لنا بنفسه وبلسانه إن موسكو فيها 1,000,000 مسلم، ولذلك حرصت، يقول، على انعقاد هذا المؤتمر لأنه يتعلق بمواطننا المسلمين لأنه هو حاكم موسكو. أما روسيا بعامتها فيسكنها ما بين 18 إلى 23 مليون من السكان المسلمين، وعادة ما تبنى حسابات عدد المسلمين على أساس المعطيات الخاصة بعدد السكان الأصليين فيما يسمى الأطراف الإسلامية في روسيا الاتحادية، بينما لا يوجد طرف واحد من أطراف روسيا الاتحادية ليست فيه جاليات إسلامية كبيرة أو صغيرة. لا أذكر أنا أننا وصلنا إلى أي مدينة أو وصلنا إلى حتى قرية كبيرة إلا ونجد فيها أحدا من المسلمين، لا نجدها خالية تماما. لماذا؟ لأنه كانت هنالك هجرات من داخل روسيا، روسيا الاتحادية روسيا كبيرة، بلاد كبيرة، والمسلمون أصبر من غيرهم على سكن البلاد الباردة، الأقسام الباردة، لذلك يذهبون إلى حي روسيا لتحسين دخلهم. فيجد الإنسان في أي مكان في روسيا حتى في أطرافها يجد مسلمين بين عدد مهم يكون لهم جمعية ومسجد، وبين أناس ليس عندهم طموح ولم يؤسسوا مسجدا أو جمعية. وأما بالنسبة إلى بعض الجمهوريات الداخلية في داخل روسيا بموجب التقليد باعتبارها جمهوريات إسلامية، فإنها معروفة ومشهورة مثل تتارستان وبشكيريا وداغستان وأنغوشيا والشيشان، وربما نذكر بعد ذلك تفصيل الحديث عن هذه الجمهوريات الإسلامية. هذه الجمهوريات الإسلامية أنشئت، ليس معنى إسلامية أنها تسير على ما يأمر به الإسلام أو على ما الطريقة الإسلامية، ولكن لأنها لأقوام من المسلمين، أقوام تاريخهم إسلامي وهم من المسلمين القدماء، وأنشئت لهم لتكون تعويضا عما كان الروس المستعمرون زمن القياصرة قد أخذوه من بلادهم، لأنهم أخذوا هذه البلاد وضموها إلى روسيا. والمسلمون في روسيا الاتحادية، المسلمين في روسيا الاتحادية يتألفون من عدد كبير من القوميات، بحيث تختلف كل قومية عن الأخرى من حيث العادات والتقاليد واللغات، ويوجدون في مناطق مختلفة في جميع أراضي روسيا، ويمكن تلخيص كل ذلك فيما يلي: القوقاز الشمالي جمهورية داغستان، فيه جمهورية داغستان والشيشان والإنغوشيا، فيه جمهورية داغستان والشيشان وإنغوشيا وأستيتيا وقبردين وبلكاريا وقراشاي وشركاسيا وإيديغيا. وفي هذه المناطق يوجد عدد كبير من القوميات، حيث أن جمهورية داغستان وحدها توجد فيها قوميات كثيرة لكل قومية اللغة على حدة، حتى بلغ عدد اللغات في داغستان 37 لغة، وهذا أمر مقرر ومعروف، وهو عجيب كثرة اللغات في داغستان. السبب في ذلك أن داغستان اسمها معناه بلاد الجبال، داغ جبال وستان بلاد، وهذا باللغة الفارسية، لأن الروس كانوا يحكمونها قبل، لأن الفرس كانوا يحكمونها قبل الإسلام. ومعظم هذه البلاد والجمهوريات قد زرتها وكتبت عنها كتبا، لا أذكر أن بلدا منها ما ذكرته لم أذكره في كتاب، ولكن يصعب علي أن أذكر الكتب التي ذكرت كل جمهورية، ولكن يمكن للمتتبع للمؤلفات وغيرها أن يعرف ذلك. أما الجمهوريات الأخرى فكان الشيشان يمثلون أكبر عدد من المسلمين قبل الحرب في جمهوريتهم، والمقصود بالحرب الحرب التي وقعت بينهم وبين الروس، وذلك بمليون نسمة. ثم يليهم الأفاريون أفاريا، ثم القراشاي والشركس والشعوب الأخرى. وتتعدد لغات الشعوب الإسلامية في روسيا بتعدد قومياتهم، لذلك تم تقسيمهم حسب اللغات التي يتكلمون بها إلى اللغات الأتراكية، هكذا يسميها بعض الذين ينسبون نسبة غير صحيحة، وإلا هي ليست الأتراكية وإنما هي اللغات المنحدرة من اللغة التركية القديمة، وينتمي إليها شعوب التتار والبشكير والأوزبك والتركمان والقزاق والبلغار والقراشاي والكومك والنوغاي والقرغيز، وهم كلهم سنيون على مذهب الإمام أبي حنيفة في الفروع. اللغات الفارسية ينتمي إليها شعوب الطاجيك الأوسيتين والأكراد. بالنسبة للطاجيك فكلهم سنيون على مذهب الإمام أبي حنيفة، أما الأوسيتيون فمنهم 40% من المسلمين، أغلبيتهم سنة أحلاف وقليل منهم شيعة. واللغات الإيديغية وهي اللغات الشركس ينتمي إلى شعوب الشركس الإيديغي والقبرداي، وهم كلهم سنيون أحناف. اللغات القوقازية الأخرى ينتمي إليها شعوب الشيشان والأنقوش والدغستانيين، حوالي 20 قومية وغلبيتهم سنيون على مذهب الإمام الشافعي، يعني أن كلهم من المسلمين، وإنما دخل وصل إليهم الروس في زمن الحكم الروسي من البلاد الداخلية لروسيا، وإلا قبل الروس كلهم مسلمون. وفيهم قليل من الشيعة ولكن ليست لهم أهمية، وتنتشر فيهم الفرق الصوفية بكثرة خاصة في داغستان. والتعليم في تعليم للمسلمين في هو تعليم، والتعليم في روسيا هو تعليم علماني سواء كان للمسلمين أو غيرهم، هذا في المدارس الحكومية وفي دور التعليم الحكومية. فالتعليم الإسلامي موجود في عدد من المدارس في المناطق الإسلامية، يعني في هذه الجمهوريات الإسلامية فيها مدارس حكومية تدرس مبادئ الدين الإسلامي، ولكن هذا على نطاق ضيق، لأن الأساس في روسيا أن الدولة لا تتدخل في الدين ولا تدرس أمور الدين لعامة الناس. أما اللغة العامة الوطنية فهي اللغة الروسية، فهي هي اللغة الوطنية لجميع مواطني روسيا الاتحادية والقوميات الأخرى ومنها قوميات المسلمين. يحتاج بعثها إلى جهود كبيرة وإمكانيات عظيمة لا يقوى المسلمون عليها الآن، ولكن يمكن لهم أن يحافظوا عليها عن طريق استعمالها في مناطقهم. أما مشكلة المسلمين الذين يعيشون كأقليات في المدن الروسية الأخرى فإن أغلبيتهم نسوا لغتهم الأم حتى عند الكلام، ناهيك عن الكتابة والقراءة، في حين أن لغات الشعوب الإسلامية هذه القديمة في روسيا فيها ثروة ثقافية غنية جدا، وبضمن ذلك الثروة الثقافية التي تتصل بالإسلام الأمر الذي تخلو منه اللغة الروسية طبعا. واللغات القومية تتضمن الأسماء الإسلامية والكلمات المأخوذة من القرآن والسنة النبوية باعتبارها كلمات أصيلة في هذه اللغات، في حين تكون تلك الكلمات عربية غريبة على اللغة الروسية ولا تجد فيها الجهاز الاصطلاحي المناسب. هذه هي المشكلة، أن المسألة ليس من يتخذ اللغة الروسية من المسلمين لغة له أنه انتهى الأمر فقط، ولكن معناه أنه نسي لغته الحافلة بالتعبيرات وبالثقافة وبالدلالات التاريخية على تاريخ المسلمين وقديم إقامتهم في بلاد الروسية. فمثلا تمتع الداغستانيون بميزات عالية بالمقارنة مع الشيشانيين والأنقوش، ولم يكن بوسع تتار القرم أن يعملوا في شغل أي مواقع مرموقة، في حين كان تتار الفلقة ينتسبون على هياكل الدولة في أعيان كثيرة. والسبب في ذلك أن تتار الفلقة اختلطوا بالروس منذ عهد بعيد، وصار منهم الموظفون الكبار والإداريون، وضعف أيضا معرفتهم الدين وعملهم بالدين ضعفت أيضا، فصاروا قريبين من الروس لا يبعدون عنهم كثيرا. كما أن لروسيا مشاركة فعالة في قمع الحركة الإسلامية في طاجيكستان، حيث وقفت إلى جانب النظام الشيوعي هناك، وكذلك إبان الحرب في البوسنة والهرسك، وكذلك حرب البلقان الأخيرة. يعني روسيا لها موقفان، الموقف الأول تمليه السياسة والمصلحة في الظروف العادية، وهذه تظهر التقارب مع المسلمين، ومثله التقارب مع المسلمين في داخل روسيا. فنجد الآن أن حكام روسيا يهنئون المسلمين في المناسبات، ومنهم الرئيس بوتين هو أول من فعل ذلك وأشاعه، ففي المناسبات دخول شهر رمضان والأعياد يسارع إلى تهنئة المسلمين، وكذلك في المراسم والمناسبات يجعلون للمسلمين مكانا بارزا. ولكن داخل روسيا وباطنه أو داخل الثقافة أو الإدارة الروسية إذا حصلت حركة إسلامية يشمنها أن المسلمين سيكون لهم مكانة فإنهم يسارعون إلى قمعها أو يسارعون إلى الوقوف ضدها. ورغم كل هذه المشكلات للمسلمين إلا أنه يوجد وسط المجتمع الروسي عدد كبير من الذين تحولوا من الديانة النصرانية إلى الإسلام، وهذا أمر عجيب، خاصة أن هناك شريحة كبيرة من الروس لا يؤمنون بجميع التعاليم النصرانية فيما يتعلق بتقديس المسيح كإله، يعني يعتبرون الإله يعتبره مذهبهم، فهم لا يوافقون على ذلك. ويشعر المرء في السنوات الأخيرة، المرء منا يشعر في السنوات الأخيرة أن مقدمات قد نضجت لنشر أوسع للأفكار الإسلامية وسط المجتمع الروسي، علما بأن الدعوة الإسلامية الموجهة لغير المسلمين لا توجد بصفة منظمة وعملية بالقدر الذي يطمح إليه كل مسلم غيور. صحيح أن المسلمين لا يمنعهم أحد من أن يتوجهوا بالدعوة إلى الإسلام إلى الروس الآخرين، ولكن هناك موانع ثقافية وسياسية تحد من ذلك، لا أقول تمنع منه ولكن تحد منه. والمسلمون المقيمون في روسيا من حاملي الجنسيات الروسية، هؤلاء ليست عندهم مشكلة، ولكن هنالك المسلمون الذين انتقلوا إلى روسيا من مناطق أو من دول الاتحاد السوفيتي السابق لا يزالون يلاحقون من الشرطة الروسية ويضيق عليهم. وكذلك مسألة اعتناق الروس للإسلام لا يزال هذا تعتوره بعض المشكلات أو المصاعب، وهذا أمر طبيعي. وروسيا الاتحادية تعتبر وريثة الاتحاد السوفيتي السابق الذي كان يمثل القطب الثاني من العالم من حيث التأثير الأيديولوجي والسياسي والاقتصادي العلمي، وهو قوة علمية كبرى إذا ما نظر لجميع النواحي بغض النظر عن المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المنبثقة بعد انهيار الشيوعية. يعني كان الشيوعيون يركزون على الاختراعات في الأسلحة والجو إلى آخره، عندهم قوة عظيمة عالمية معتبرة. وفي مقدمتها والشيء الذي جعل أغلب دول العالم وفي مقدمتها الغرب يولي روسيا أهمية قصوى باعتبارها قوة استراتيجية ونووية كبرى تؤثر في اتخاذ القرار الدولي، هو ما ذكرناه، هذا هو السبب. ويتجلى هذا الاهتمام العالمي بروسيا في الدراسات المكثفة التي تقوم بها أكبر مراكز البحوث حول طبيعة سكان روسيا وقومياتها المتعددة التي تتجاوز 200 قومية، وحول المسار الاجتماعي والسياسي المستقبلي لهذا البلد من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيهها في صالحهم. هذه هي نظرة الغرب وهم يعملون على ذلك، ولكن ماذا عنا نحن المسلمين؟ الواقع الذي أعرفه وأنا أعمل في رابطة العالم الإسلامي، كنت أعمل فيها، أنه كان للرابطة عمل عظيم في روسيا، وكان لنا علاقات مع كبار الشخصيات من المسلمين، فكنا إذا أردنا أمرا من الأمور ونحن لا نريد إلا أمرا إسلاميا خالصا، لا نريد شيئا لنا، أوعزنا إليهم وعاملوا ما يستطيعون، واستطعنا أن نحصل على ما نريد وعلى ما يريدونهم، لأن نظرتنا ونظرتهم إليهم إلى الأمور واحدة. ولكن في الوقت الحاضر خلت روسيا الاتحادية من أي عمل لرابطة العالم الإسلامي منذ 10 سنوات وحتى الآن. وإذا نظرنا للخريطة الجغرافية والسكانية لروسيا فإننا نجد أن معظم أراضي روسيا الشاسعة موجودة في الشرق، بحيث تمتد من أوروبا الشرقية عبر آسيا الوسطى إلى أقصى الشرق عند حدود اليابان والصين. وإذا ما نظرنا لهذه المساحة الشاسعة نجد أن أغلبيتها محاذية للعالم الإسلامي. أنا لك جملة معترضة أرجو أي عفو عني الأخوة المستمعون إذا ذكرتها، وهو أنني زرت الشرق الروسي البعيد وألفت فيه كتابا سميته في الشرق الروسي، وطبع هذا الكتاب وفيه معلومات كثيرة عن المسلمين في الشرق الروسي. والشرق الروسي يقع إلى الشمال الشرقي من اليابان، يصل إلى هذه الدرجة، بحيث أن الذي يكون فيه يرى اليابان إلى جهة الجنوب الغربي منه، المسافة كبيرة، وقد قطعنا 8 ساعات وزيادة من الطيران حتى وصلنا إليه الطيران المتصل. فتمتد حدود روسيا الشاسعة تمتد من أوروبا الشرقية عبر آسيا الوسطى إلى أقصى الشرق عند حدود اليابان والصين. وإذا ما نظرنا هذه المسافة الشاسعة نجد أن أغلبيتها محاذية للعالم الإسلامي، وهو الشيء الذي يحسب له الخبراء الغربيون ألف حساب. زيادة على ذلك أن ما يقلق الغرب كثيرا هو أن روسيا كانت دائما ولا تزال دولة أوروبية أسيوية، أي ليست دولة أوروبية خالصة. تبقى الطائفة الإسلامية فيها هي الطائفة الثانية من حيث تعداد السكان، فالغربيون يهتمون بهذا الأمر ويحسبون له حساب. فكل هذا يمكن أن نعتبره خصائص إيجابية للمسلمين في روسيا، إضافة إلى عقلية المواطن الروسي، حيث نجد أن أغلبية الروس يعادون الغرب لأنهم يعتبرونهم السبب في جميع الويلات التي حلت بالروس.
أحسنتم على الشيخ محمد. ألا ترون أن يعني انفتاح المسلمين من الروس على المملكة العربية السعودية، وخصوصا فيما يتعلق بمناسك الحج؟ وأذكر أنكم في إحدى الحلقات أشرتم إلى أول وفد قدم إلى المملكة العربية السعودية من جمهورية روسيا لأداء مناسك الحج. ألا ترون أن هذه أيضا وسيلة بزيادة العلاقة الودية بين المسلمين هناك وهنا؟
هذا صحيح، وأنا ذكرت ذلك في السابق عندما كانت العلاقة قوية بين رابطة العالم الإسلامي وبين المسلمين في روسيا، حتى إننا كنا نستضيف أعداد كبيرة من الحجاج من روسيا ولنا اتصالات قوية. أما الآن فقد انتهى ذلك كله، ولا أعرف أنه يوجد أي عمل لرابطة العالم الإسلامي في روسيا إلا إذا كان شيء لم اطلع عليه، وأنا الحقيقة في مركز الاطلاع وربما أزعم أنني أعرف وأطلع عليه.
أحسنتم على الشيخ محمد. أيضا خلال جولتكم تلك، هل هناك معلومات من الممكن أن يستفيد منها المستمع لهذا البرنامج عن جمهورية روسيا الاتحادية وأهميتها الاستراتيجية في العالم؟
أنا حاولت هنا أن أتكلم عن بعض ما كرمتم وذكرتموه، ولكن التوسع يحتاج إلى وقت، بل يحتاج إلى أوقات، لأن روسيا دولة كما قلت أكبر مساحة من المملكة 7 مرات، وفي كل منطقة من مناطقها مسلمون، وقد يسر الله لي زيارة جميع مناطقها وكتابة كتب عنها وكذلك عن زعمائها وعن المساجد فيها وعن الوضع الإسلامي فيها. ولكن نذكر هنا أن الإخوة المسلمين الروس يقومون الآن بأنشطة دعوية وترتيبها من حيث الأهمية: التدريس في المدارس الإسلامية وفي المساجد، ترجمة وتوزيع الكتب الإسلامية، بناء المساجد أو ترميمها، إلقاء المحاضرات، الدورات الشرعية الصيفية، المخيمات الصيفية، الدعوة عن طريق الإنترنت. كل هذه نعرفها ما عدا الدعوة عن طريق الانترنت، فربما يكون غيري أقدر مني على ذكرها أو بالتفصيل، ولكن هذه الحكومة الروسية لا تمانع فيها والمسلمون يقومون فيها وعامة المسلمين بحاجة إليها، وكنا نساعدهم مساعدة والآن المملكة تساعدهم. لكن أنا أتكلم على الرابطة، والآن المملكة لها علاقات معهم، والآن المملكة بصدد قررت بناء على أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله إنشاء مركز إسلامي في موسكو، سمى مركز الملك عبد الله للثقافة الإسلامية في موسكو. وحسب علمي أنه بدأ العمل به لأنه انتهت الموافقة عليه، ولكن أرجو لا أدري هل بدأ العمل به أم لا. هناك أيضا مناشط يمكن أن المسلمين يستغلونها، مثل استغلال الإعلام الإلكتروني مثل التلفاز والراديو، واستغلال المساجد للدعاة المخلصين، وكذلك أيضا التجمعات، وكذلك الصلوات، تجمعات في المساجد والخطب في المساجد. هذه الدولة لا تمانع، روسيا لا تمانع من إنشاء المساجد ولا تمانع من إلقاء الخطب في المساجد، اللهم إلا إذا كان أحد خطب ضد الحكومة الروسية، وأنا أستبعد ذلك لأنهم يعرفونه والحكومة الروسية تعرفه. ومن ذلك أيضا الاهتمام بالشباب وبالمسلمين الجدد بعيدا عن الإجراءات الرسمية، وذلك عن طريق عقد ملتقيات ونشاطات للشباب، وكذلك استغلال الطلبة العائدين بالعلم الشرعي من المملكة والدول العربية، لأنه توجد أعداد لا بأس بها من الطلاب من روسيا، هؤلاء إذا عادوا ينفعون، وقد بالفعل جربناهم وقد نفعوا ولله الحمد، ونريد زيادة منهم. والآن نذكر الجمهوريات والأقاليم المسلمة في روسيا الاتحادية. في روسيا الاتحادية 9 جمهوريات مسلمة ذاتيا مستقلة ذاتيا مسلمة، وهي مستقلة وعلى مسلمة، ليست كما قلت أنها تعمل بالإسلام، ولكنها لأقوام من المسلمين، فهذه مستقلة استقلالا ذاتي، أغلب سكانها مسلمون، وهي داغستان يقطنها أكثر من 1.5 مليون مسلم، الشيشان قبل الحرب عام 1994 كان يسكنها ما يقرب من 1 مليون مسلم، بقي منهم في الجمهورية الآن 700,000 مسلم، أغلبيتهم من النساء والشيوخ والأطفال، وأنغوشيا يبلغ عدد السكان فيها 400,000 نسمة كلهم من المسلمين، وقبر الدين بلغاريا يبلغ عدد المسلمين فيها أكثر من 300,000 نسمة، وكراتشيافا من الشرق التشركيس، يعني هؤلاء من الشركس، عدد المسلمين فيها أكثر من 350,000 نسمة، وإديغيا أيضا يرجعون إلى الشركس يسكنوا أكثر من 150,000 نسمة، وأستيتا الشمالية فيها 50,000 نسمة، وتتارستان وهي أكبر جمهورية مسلمة في روسيا يبلغ عدد المسلمين فيها 3 ملايين. وأعود لأكرر بأن المراد جمهورية مسلمة ليس المراد أنها تعمل بالإسلام، ولكن أنها مخصصة لأقوام المسلمين. وبشكردستان ويقال لها بشقردستان، وتأتي بالمرتبة الثانية بعد تتاريا من حيث السكان ومن حيث النشاط الإسلامي، ويسكن فيها ما يقرب من 3 ملايين مسلم. أما العاصمة موسكو ففيها على أقل تقدير ما يقرب من 1 مليون مسلم، وهم عدد كبير إذا أخذنا بنظر الاعتبار نسبة الولادات العالية عند سكان المسلمين بالمقارنة مع سكان من الأديان الأخرى. وهنالك أكثر من 13 مليون مسلم منتشرين في الأقاليم والمدن والقرى في القسم الأسيوي من روسيا، كسيبيريا الغربية وسيبيريا الشرقية والشرق الأقصى، وكذلك في المدن الواقعة في الجزء الأوروبي من روسيا. فالمسلمون في روسيا يتمتعون الآن بوعي إسلامي متفاوت نتيجة لما عانوه أيام القياصرة والشيوعية، وعلى أي حال خلال الأعوام 10 الأخيرة تقوى لدى المسلمين الشعور بالانتماء إلى الأمة الإسلامية، وتعمق لديهم الإحساس بامتزاج مفهوم الأمة والدين امتزاجا لا ينحل، حتى أن المسلمين يشعرون بأنهم مستوطنون الآن ديار المسلمين. لماذا؟ لنا بالفعل هذه الديار ليست كل روسيا، ولكن قسم كبير من روسيا أخذه الروس بالحرب من المسلمين في القديم، فالمسلمين الآن يشعرون بأن هذه ديارهم. صحيح أنهم لا يستطيعون أن يقولون أنها ديارنا لنا، ولا يستطيعون أن يجعلها مستقلة، ولكن هذه ديار آبائهم وأسلافهم وقدمائهم، وهم يسكنون فيها في غاية من الاطمئنان. أما المؤتمرات والاجتماعات الإسلامية فقد بدأت بالانعقاد، فقد تم عقد المؤتمر الأول لمسلمي جمهورية بشكيرستان في عام 1992، وقد حضرته وألقيت محاضرات فيه، ثم ألقيت كلمة في اجتماعات أخرى، وقد عقد تنفيذ لقرار اتخذه الأئمة، ثم أسست الإدارة الدينية لشؤون المسلمين بشكل مستقل في مدينة أوفا عاصمة بشكيريا، وتقوم هذه الإدارة بالاعتناء الخاص بنهضة الإسلام في هذه الجمهورية الموجودة في قلب روسيا، وتقوم كذلك برعاية أمور المسلمين فيها. وبعد ذلك عقدت مؤتمرات مماثلة في جمهورية تتارستان وفي المناطق المجاورة لنهر الفولغا، وكل هذا نتيجة لنشاط ومبادرات الكثير من أمة المسلمين هناك. وأصبحت المؤتمرات المذكورة والتي أسست فيها المراكز الدينية ذات الأصول الجديدة حوادث مهمة في حياة مسلمي روسيا كما ذكرت.
أحسنتم على الشيخ محمد. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم على الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الرحالة والداعية والباحث المعروف، متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.